اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام ما زال في بحث الإجزاء. قلنا أن المصنف ابتداء أن يذكر مبادئ تصورية أربعة، بعدما ينتهي من المبادئ التصورية الأربعة يشرع في بيان منهجية البحث. منهجية البحث تارة يكون الكلام في الإجزاء الزائل، الأمر امتثال الأمر الواقعي عن نفس أمره الواقعي، امتثال الأمر الظاهري عن نفس أمره الظاهري، امتثال الأمر الاضطراري عن نفس أمره الاضطراري. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أو المحور الثاني، امتثال الأمر الظاهري هل ينزع عن الأمر الواقعي؟ امتثال الأمر الاضطراري هل ينزع عن الأمر الواقعي أو لا ينزع عن الأمر الواقعي؟ ما يرتبط بالمحور الأول؟ قال أن الجواب عن هذا السؤال واضح، ومن هنا لم يطل الكلام في ذلك أصلا، لأنه امتثال الأمر لا محالة ينزع عن ذلك الأمر، إنما فتح ملف جديد. وهذا الملف الجديد الذي فتحه سابقا هو أيضا تعرض إليه، حاصله أنه الإجزاء بعد الإجزاء والامتثال بعد الامتثال. بينا أن هناك اتجاهان، اتجاه أن الأمر يسقط بالامتثال، الامتثال إن تحقق سقط الأمر. الاتجاه الثاني أن الأمر لا يسقط بالامتثال وإنما يسقط بتحقق الغرض. مرحوم الشيخ الخراساني يبني على الاتجاه الثاني، سقوط الأمر يكون بواسطة تحقق الغرض لا بواسطة مجرد الامتثال. لذا هو راح يفرق، تارة الامتثال يكون محققا للغرض، فإن كان الامتثال محقق للغرض فلا محالة يسقط ذلك الأمر وهو واضح، وأخرى أن لا يكون الامتثال محقق للغرض أو يكون محققا للغرض الداني دون الغرض العالي، فيبقى الغرض العالي لا زال بعده لم يتحقق. إن قلنا ذلك فيمكن الامتثال بعد الامتثال، ويمكن القول بعدم الإجزائي. والشيء الذي أضافها هنا هو تأسيس الأصل، بمعنى إذا علمنا أن الامتثال كان محققا للغرض العالي وقلنا لا حاجة للامتثال بعد ذلك والإجزاء محقق، وإن قلنا أننا علمنا من الخارج أن الامتثال كان محققا للغرض الداني دون الغرض العالي فلا بد من القول بعدم الإجزاء ولا بد من القول بلزوم الامتثال من جديد. أما لو شككنا هل هو من الأول أم من الثاني، هل هو من المورد الذي يكون محققا للغرض العالي أم من المورد الذي يكون محققا للغرض الداني، عند الشك وتأسيس الأصل إلى ماذا يصار؟ هل الأصل هو الإجزاء أو الأصل عدم الإجزاء؟ مرحوم الشيخ يقول الأصل الأول هو عدم الإجزاء، احتمال أن لم يكن محققا للغرض العالي كفيل وكاف في لزوم الإتيان بالعمل من جديد، مع وجود الأمر السابق وبامتثالي ولا أعلم بأني في امتثالي حققت الغرض الداني أو حققت الغرض العالي في مثل هذا المقام. ما دمنا نشك في تحقق الغرض فالأصل يقتضي عدم تحقق الغرض، والأصل يقتضي عدم الإجزاء ولا بد من الإتيان بالعمل من جديد. بهذا المصنف أغلق المحور الأول وفتح الباب على المحور الثاني. المحور الثاني وهو المناسب في الحديث عنه ها هنا، المحور الثاني هو هل امتثال الأمر الظاهري أو الاضطراري يجزع عن الأمر الواقعي أو لا يجزع عن الأمر الواقعي؟ العمل المأتي به بسبب الأمر الظاهري أو الاضطراري كاف في تحقق الامتثال ولا حاجة لعودة الامتثال من جديد بعدما علمنا بأن المأتي به لم يكن مطابقا للأمر الواقعي، وإنما أقصى ما كان مطابقا للأمر الظاهري والأمر الاضطراري. كما هو واضح عندكم المصنف سوف يتحدث في دائرتين، الدائرة الأولى في الأوامر الاضطرارية ونسميها أيضا بمصطلح الأوامر الثانوية مقابل الأوامر الأولية. الأوامر الاضطرارية تلك الأوامر التي تثبت للمكلف في حال الاضطرار وما بحكم الاضطرار، الأوامر الاضطرارية. فلو تلبس المكلف بأمر اضطراري امتثالا لذلك الأمر الاضطراري هل أنه يجزع عن الأمر الأولي أو لا يجزع عن الأمر الأولي مقابل الاضطراري؟ الأمر الأولي، الأوامر الأولية تقابلها الأوامر الاضطرارية. فالدائرة الأولى في الحديث، الحديث في الأوامر الاضطرارية في إجزائها عن الأوامر الأولية، الدائرة الثانية الأوامر الظاهرية في إجزائها عن الأوامر هنا بدل الظاهرية نقول الواقعية مقابل الظاهر شو يصير؟ الواقعي. فهل الذي أتى به المكلف من امتثال الأمر الظاهري مجزئ عن الأمر الواقعي أو أنه ليس بمجزئ عن الأمر الواقعي؟ هاتان دائرتان في الحديث هذا. أما الدائرة الأولى أعني حديث الأوامر الاضطرارية، مرحوم الشيخ منهج بحثة بحث ثبوتي وبحث إثباتي، بحث أصولي وبحث فقهي. الحديث في الأوامر الاضطرارية المصنف يتكلم في محورين، المحور الأول البحث الثبوتي، المحور الثاني البحث الإثباتي. شنو معنى البحث الثبوتي وشنو معنى البحث الإثباتي؟ البحث الثبوتي أيها الأخوة ما يمكن أن يختلج في فضاء الذهن من محتملات وبيان أحكام تلك المحتملات بقطع النظر عن الأدلة الشرعية الخارجية، بقطع النظر عن مصداق من مصادق الأوامر الاضطرارية. فيكون الحديث عام مجرد عن عالم الأدلة الشرعية، هذا الحديث يسميه حديثا ثبوتيا. والشيخ الخراساني سيذكر أربع صور في عالم الثبوت، والشيخ سيذكر أربع صور في عالم الثبوت. بعدما ينتهي من عالم الثبوت يأتي البحث عن عالم الإثبات. عالم الإثبات يعني شنو؟ الأدلة الشرعية، النظر إلى الأدلة الشرعية الذي هو بحث فقهي. ليش بحث فقهي؟ لأنه ليس للعنصر المشترك، لعله أدلة التيمم تنتهي بنا إلى نتيجة تختلف عن الأمر الاضطراري آخر. ليس كل الأوامر الاضطرارية من حيث الأدلة الشرعية وزانها وزان واحد. وبما أن الحديث حديث عن عناصر خاصة فهو حديث فقهي وليس بالحديث الأصولي. مصنف وإن كان الحديث حديثا فقهيا لكنه لأجل التمرين والتمرس سيتعرض إلى ذكر مباحث التيمم وأدلة التيمم حتى يرى أنه إلى ماذا ينتهي إلينا البحث من حيث النتيجة الإثباتية. هذه الطريقة التي طرحها المرحوم الشيخ في غاية الجودة، مهنية البحث ومنهجية البحث، التفت إليها الشيخ التفاتة دقيقة كما تلاحظون. مرة تكلم حديث الإجزاء امتثال الأمر عن نفسه، وأخرى حديث الإجزاء لأكرر، وأخرى حديث الإجزاء لا امتثال عن أمره وإنما امتثال عن أمر آخر، والثاني تارة الحديث في الأوامر الاضطرارية والأخرى في الأوامر الظاهرية، والحديث في الأوامر الاضطرارية تارة يكون الحديث حديثا ثبوتيا وأخرى الحديث حديثا إثباتيا. جيد، إحنا للتوسل إلى فهم البحث الثبوتي نستعين بمثال عرفي، لأن هذا الكلام ما مختص بالأمثلة الشرعية بل يمكن تطبيقه حتى في الأمثلة العرفية. مثلا المتعارف أن يكون الدارس في المدينة القديمة للنجف الأشرف، لكن إذا قررنا وغلقت مدينة النجف الأشرف القديمة، هل لنا أن نختار منطقة في خارج النجف الأشرف لو لا؟ فيسموه بدل اضطراري، وهو بدل عند عدم التمكن من الدخول إلى مدينة النجف، فيصير مسجد الفلاني الذي هو خارج مدينة النجف القديمة يصير بدل اضطراري، إنما نلتجئ إليه عند عدم التمكن من الدخول إلى المدينة. هذا البحث، فهل يجزئ هذا الركون والكون في المسجد الذي هو خارج النجف القديمة؟ هل يجزئ عن الأمر بالكون في داخل مسجد النجف الأشرف القديم؟ هذا البحث. مرحوم الشيخ يذكر صور أربع في المسألة. الصورة الأولى إن الأمر الاضطراري له من المصلحة ما تساوي مصلحة الأمر الأولي. إيش قد مصلحة الأمر الأولي؟ مصلحة الأمر الأولي بمقدار 100، الأمر الاضطراري أيضا بمقدار 100، فيكون المعطى لمن تلبس بالأمر الاضطراري من حيث المصلحة والدرجة مساو لما لو كان قد أتى بالأمر الأولي. فالأمر الاضطراري 100، الأمر الأولي هم أيضا 100. هنا أكو شبهة قد ترد إلى الأذهان إذا كان مصلحة الأمر الاضطراري 100 ومصلحة الأمر الأولي أيضا 100، مقتضى ذلك لابد من القول بالتخيير، لابد من القول التخيير العرضي، بينما محل حديثنا هو أن المراتب مراتب طولية، إن تمكنت من الأمر الأولي فهو، وإلا فتصل النوى بعد ذلك إلى الأمر الاضطراري. فحديث الأمر الاضطراري حديث عند عدم التمكن بالأمر الأولي، ولكن مقتضى هذا الاحتمال الأول ربما يقال بالتخيير العرضي. ليش مقتضى الاحتمال الأول يقال بالتخيير العرضي؟ لأن الدرجة والمصلحة الذي تعطى للأوامر الأولية نحو درجة تساوي درجة الإعطاء للأوامر الثانوية. ومن الواضح جدا أن الشارع المقدس عندما يريد أن يصب أوامره أو سنخية أوامره فيصبها على أساس نظام المصالح والمفاسد، فإذا كانت مصلحة الواقع 100 ومصلحة الأمر الواقعي. الأوامر الأولية إذا كانت المصلحة 100 وكانت مصالح، الأوامر الاضطرارية 90 فيتقدم الأمر الأولي على الأمر الاضطراري، هذا واضح. أما إذا كان مصلحة الأمر الأولي 100 ومصلحة الأمر الثانوي أيضا 100، أليس ذلك يستدعي القول بالتخيير لا القول بماذا؟ بالطولية. هذا إشكاله على الصورة الأولى، يعني سعى البعض في طرد الصورة الأولى من البحث الثبوتي، وأن لا مجال للحديث في الصورة الأولى في البحث الثبوتي، لأن الصورة الأولى تنتهي بنا إلى العرضية، والكلام في الأوامر الاضطرارية ملحوظ فيه الطولية. الأمر الاضطراري في طول الأمر الأولي ليس في عرض الأمر الأولي، ومن هنا هي وظيفة الذي لم يتمكن من الأمر الأولي تصل نوبة الكلام إلى الأمر الاضطراري الثانوي. أما من تمكن من الأمر الأولي لا مجال للوصول إلى الأمر الثانوي. هذه الشبهة سجلت على هذه الصورة. الجواب إننا حينما نقول أن الأمر الاضطراري ينال درجة المئة، وقت ينال درجة المئة عند عدم التمكن من الأمر الأولي. لو كانت المئة للأمر الثانوي اختيارية الإشكال مسجل والشبهة في محلها، لكن إحنا اضطينا درجة المئة للأمر الاضطراري، متى اضطينا درجة المئة؟ عند عدم التمكن، فهي مئة مو عند التمكن. لو كانت المئة عند التمكن فلا بد من القول بالتخييرية. أما إذا قلنا أنها تعطى درجة المئة لكن شوكت عند عدم التمكن من الأمر الأولي، فهي تكتسب المئة شوكت عند عدم التمكن. ومن هنا حافظنا على الطولية من جانب، وساوينا في درجة المصالح من جانب آخر. هذا هو الاحتمال الأول، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إن المصلحة الأولية فيها درجة المئة، وإن الأمر الاضطراري في درجة 90 ليس المئة، لكن المتبقي وهو 10 نسميه مصلحة لا يمكن أن تتدارك، مصلحة لا مجال لتداركها، مصلحة فائتة لا مجال لتداركها. هذه الصورة الثانية. فمصلحة الأوامر الأولية 100، مصلحة الأوامر الاضطرارية 90، والعشرة ما بين 100 و90 هي مصلحة فائتة لكنه لا يمكن بشكل من الأشكال من تداركها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن مصلحة الواقع 90، أن مصلحة الواقع 100 ومصلحة الأوامر الاضطرارية 70 أو 60، فهي مصلحة فائدة يمكن تداركها بل يجب تداركها، يمكن تداركها بل شنو؟ يجب تداركها. فإذا واحد تلبس بالأمر الاضطراري وإما لدرجة 60 ولكنه يمكن تحصيل المتبقي، بل يجب تحصيل المتبقي، لأن المتبقي ليس بالمصلحة المستهان بها وإنما نحو مصلحة لا بد من تداركها. هذه هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة والأخيرة أن يكون مصلحة الواقع هي 100 ومصلحة المصلحة الاضطرارية 90 ولكنه يمكن تداركها. لكن الصورة الثانية، الصورة الثانية عبرنا مصلحة لا يمكن تداركها، ولكن ها هنا مصلحة يمكن تداركها، ولكنه مصلحة ليست كالصورة الثالثة الذي يجب تداركها وإنما يستحب تداركها. فإذا الصورة الرابعة فوات مصلحة يمكن تداركها إلا أنه لا يجب تداركها وإنما يستحب تداركها. هذه هي الصورة الأربعة، هذه الصورة الأربعة، أكررها بشكل سريع. الصورة الأولى الأوامر اضطرارية لها مصلحة تساوي مصلحة الأوامر الأولية. الصورة الثانية الأوامر الاضطرارية لها مصلحة لا تساوي مصلحة الأوامر الأولية إلا أن المصلحة الفائتة مما لا يمكن تداركها. الصورة الثالثة الأوامر الاضطرارية لها من المصلحة ما يمكن تداركها بل يجب تداركها. الصورة الرابعة والأخيرة ما فات من مصلحتين يمكن تدارك لكنه لم يبلغ مرتبة الوجوب وإنما بلغ مرتبة الاستحباب. هذه هي الصور الأربعة. مرحوم الشيخ ها هنا في هذه الصور الأربعة يسأل سؤالان، يسأل سؤالين. السؤال الأول تحت عنوان الإجزاء وعدم الإجزاء، وهو محل الكلام، هل نحكم بالإجزاء أم نحكم بعدم الإجزاء؟ أكو مسألة أخرى تذكر في هذا الصدد تحت عنوان جواز البدار والمبادرة، جواز البدار والمبادرة. هذه المسألة التي إحنا نسأل غالبا. مثلا أذكر مثالين لهذا. المثال الأول إذا ماكو مي وكان لابد من الوضوء من التيمم، هل يجوز لي التيمم في أول الوقت أم لابد من الانتظار إلى آخر الوقت؟ إذا قلنا بجواز المبادرة يجوز التيمم في أول الوقت، إذا قلنا بعدم جواز المبادرة لابد من الانتظار إلى آخر أوقات الإمكان. وإلى النظائر كثيرة. مثلا هذا المثال للأوامر الاضطرارية الذي احنا نبتلى به غالبا في باب الحج، إذا كان الحاج غير متمكن من الطواف أو إذا كان الحاج غير متمكن من السعي وكان ولا بد من فرض نائب له في أداء هذه المهام، هل يجوز المبادرة في تحصيل النائب أم لا بد من الانتظار حتى يمكن له بعد ذلك تحصيل النائب؟ لا قلنا بجواز المبادرة، تدرون جواز المبادرة يعني ذلك أن تحصيل النائب بسهولة، ربما قيمة تحصيل النائب في شهر ذو القعدة ممكن قد مبلغ زهيد، أما كل ما نتأخر لشدة الزحام بعد ذلك في الحرم المكي يستدعي ارتفاع قيمة النائب إلى حد أن يصل إلى مبلغ باهظ جدا. فعلى القول بعدم جواز المبادرة فلا بد من الانتظار إلى آخر آنات الإمكان ولا يجوز المبادرة إلى أول آنات الإمكان. هذا البحث. فإذا الشيخ ها هنا يتعرض بلحاظ العالم عالم الثبوت إلى سؤالين، السؤال الأول سؤال الإجزاء وعدم الإجزاء، والسؤال الثاني جواز المبادرة وعدم جواز المبادرة. أما السؤال الأول فيقول المرحوم الشيخ ها هنا، أما الصورة الأولى فإنا لا محال لا بد من القول بالإجزاء، وأما الصورة الثانية فأيضا لا محال من القول بالإجزاء، وأما الصورة الثالثة فلا نقول بالإجزاء، وأما الصورة الرابعة فأيضا نقول بالإجزاء. وأدلة هذه المسألة قياساتها معها، الآن نتأمل شوية في هذه الأحكام نرى أنها مطابقة للقواعد الأولية، لا نحتاج إلى إقامة دليل من الخارج. يعني شنو الصورة الأولى؟ شنو كان؟ أنه أنت فاتتك مصلحة 100 ولكن عوضت بمصلحة 100. فالإجزاء على القاعدة. لماذا تقول بعدم الإجزاء؟ أنت تريد 100 محصلة. فالقول بالإجزاء في الصورة الأولى واضح جدا. الصورة الثانية صحيح أن مصلحة الأمر الأول هو 100 وما حصلته هو مصلحة 90، لكنه 90 بعد لا مجال للجبران، لا مجال للجبران عشان يعني الاتيان بعد ذلك لم يكن تداركا لمصلحة. ما فاتك فقد فاتك، ولا يمكن الاتيان بعمل آخر يعوض عما فاتك. بعد ماذا تقول بعلم الإسلام؟ أنت تقول صحيح أنت ما حصلت 100 وأصلا ما حصلت 90. من قبيل واحد الآن أكو مؤتمر في بغداد في مصلحة 100، لكن هو لسبب أو آخر لم يتمكن من الوصول إلى بغداد. حصل المؤتمر في الحلة، مؤتمر الحلة نسبة المصلحة الذي فيه 90، لكن بعد ما يمكن تدارك ما فاته من مصلحة الواقع لأنه متزامنان. هو لما يحضر الحلة انتهى، انقضى تاريخ مؤتمر بغداد. إذا انتهى تاريخ مؤتمر بغداد بعد ما فاتك من مصلحة مؤتمر بغداد، بعد لا يمكن تداركه والاستعاضة عنه. فلا محالة، لا بد من القول بماذا؟ بالإجزاء أيضا كما هو واضح. الصورة الرابعة التي هي أيضا بالإجزاء فزت بالعبارة، تركت الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أيضا بالقول بالإجزاء، لأن الصورة الرابعة عنوانها شنو؟ إنه وإن كان قد فاتني مصلحة لعدم امتثال الأمر الأول وتلك المصلحة مما يمكن، لكنها لم تبلغ مرتبة اللزوم بل هي بلغت مرتبة الاستحباب. صحيح بغداد فيها 100، الحلة فيها 98. صحيح يمكن التدارك والوصول إلى بغداد لأن مؤتمر بغداد عصرا مؤتمر الحلة صباحا، يمكن الوصول وتحصيل تلك الدرجتين، لكنها ليست مصلحة ملزمة. فإذا ليست المصلحة ملزمة صحيح راح يفوتك شيء، لكن يفوتك شيء مغفور عنه، فأنه بفوات هاتين الدرجتين لم يكن هناك إلزام في تداركها. نعم يستحب تحصيل تلك الدرجتين لكنها ليست بواجب. فالقول بالإجزاء أيضا على القاعدة. إنما الصورة التي حكمنا بعدم الإجزاء هي الصورة الثالثة، لأن الصورة الثالثة هي عبارة عن ما فاتني شيء مهم، ما فاتني مما يمكن تداركه، ما فاتني واجب علي أن أتدارك، خسارة فادحة. وما حصلته الآن لم يكن بالمستوى المطلوب من المصلحة، ويمكن تحصيل تلك المصلحة، ويمكن تدارك تلك المصلحة، ويمكن الجبران، بل الجبران ضروري ولازم لما من الخسارة الفادحة في المقام. في مثل هذا لا بد من القول بماذا؟ بعدم الإجزاء، ولا بد من الإتيان بالعمل من جديد حتى نحصل مصلحة الفائض، المصلحة المتبقية يمكن تحصيلها. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول، أعني سؤال الإجزاء وعدم الإجزاء. أما السؤال الثاني، أعني سؤال البدار وعدم البدار، هذا أتركه أطبق لكم هذا المقدار خشية الإطالة. إذا عرفت هذه الأمور ما طبقنا رابعها. أيها الأخوة، الرابع المبدأ التصوري الرابع تساؤلان كان: ما هو الفرق بين مباحث الإجزاء وبين مسألة المرة والتكرار؟ هذا سؤال. السؤال الآخر: ما هو الفارق بين مسألة الإجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء. أولا بينا منشأ هذا التوهم اتحاد النتيجة، فقد يظن ظنا خاطئا أن اتحاد النتيجة يعني تساوي المسائل. الشيخ يريد أن يقول اتحاد النتيجة لا يعني بالضرورة تساوي المسائل، بل هذه مسألة وتلك مسألة أخرى. فيبدأ يفرق بين المسألة، مسألتنا مسألة الإجزاء، وبين مسألة المرة والتكرار. حاصل ما يقوله في مسألة المرة والتكرار أن المأمور به غير معين. مسألة المرة والتكرار المأمور به شنو؟ غير معين وغير معلوم، بخلاف ما نحن فيه، فإن المأمور به شنو؟ معين ولا خفاء فيه. نعم، الأزمة فيما نحن فيه أن هل يكتفى بهذا المأمور به المعين المعلوم عن الأمر الواقعي؟ نعم، وهما مسألتان، إحدى المسألتين حديث في تعيين الماهية، والأخرى في الاكتفاء بالماهية، وفرق بين عالم تحديد معالم الماهية وبين عالم الاكتفاء وعدم الاكتفاء بالماهية. أما نقطة الاتحاد من حيث العمل فهي عبارة أننا لو قلنا بالتكرار فلا بد من العمل ثانيا، وعدم الإجزاء لا بد من العمل ثانيا. هذه النقطة هي النقطة المشتركة التي دعت المصنف إلى فتح هذا الملف. أما الفارق بعدما اتحدت النتيجة على القول بالتكرار الذي لا بد من العمل ثانيا، وعلى القول بعدم الإجزاء أيضا لا بد من القول بالعمل ثانيا، فقد يظن ظنا خاطئا أن هذه نفس تلك. فأجاب قال: حديث الماهية شيء، وحديث الاكتفاء بالماهية شيء آخر. هذا ما يرتبط بالسؤال الأول. وأما السؤال الثاني تبعية القضاء للأداء، أن مسألة تبعية القضاء للأداء حديث لفظي، بينما ما نحن فيه كبرويا فهو حديث عقلي. رابعها: الفرق بين ما نحن فيه من مسألتنا وبين مسألة المرة والتكرار. يقول: الفرق لا يكاد يخفى، فإن البحث ها هنا في باب الإجزاء هو في أن الإتيان بما هو المأمور به المعلوم الماهية، أن الإتيان بما هو المأمور به المعلوم الماهية هل يجزئ عقلا أو لا يجزئ؟ فهل يكفي هذه الماهية المعلومة؟ حديث عن الكفاية وليس حديث عن الماهية، بخلافه في مسألة المرة والتكرار، فإن الحديث في مسألة المرة والتكرار في تعيين الماهية، في تعيين ما هو المأمور به شرعا، طبعا بحسب عالم الدلالة وبحسب عالم اللفظ. لذا في مسألة المرة والتكرار قلنا: هل صيغة الأمر تدل على المرة أو على التكرار أو لا؟ بشرط حديث الدلالة، بينما حديثنا هنا حديث العقل بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى، إما بحسب دلالة الصيغة أو بالقرائن أو طبعا بدلالة أخرى. أرجو الالتفات لأن بعض أشكل على الشيخ الخراساني. بدلالة أخرى، إحنا سابقا بينا أن في مسألة المرة والتكرار هناك اتجاهان لمن أراد أن يقول بالمرة والتكرار. أحد الاتجاهين كان يرى المرة أو التكرار عن طريق التبادل الحاقي، وبعض استفاد المرة أو التكرار بواسطة الإطلاق، فمقصوده ما سجله بعض المعلقين على الكفاية من أن عبارة الشيخ الخراساني قد وقع فيه خلق، لأن الدلالة الأخرى كان الحديث في مسألة الفورية والتراخي. صحيح، مسألة الفورية والتراخي كان مرتبطة فاستبقوا الآيات فاستبقوا الخيرات أو شنو وسارعوا إلى مغفرة، والآن محدثنا حديث الفورية والتراخي وسلم. لكن المراد من قوله أو بدلالة أخرى، ماذا المراد من قوله بدلالة أخرى؟ أي بالإطلاق
أي بالإطلاق، يعني إننا كنا نستفيد المرة إما وإما، إما عن طريق أن الواضع وضع صيغة افعل للماهية مرة واحدة، وإما أن نقول إننا نستفيد المرة لا عن طريق الوضع وإنما عن طريق الإطلاق. فتعبير الشيخ المرحوم ها هنا يشير إلى هذا النزاع. لذا شوف العبارة: بحسب دلالة الصيغة بنفسها، أي حاقية تبادلية وضعية، أو بدلالة أخرى كالإطلاق، أو بدلالة أخرى. نعم كان التكرار، الآن يقول أنه هما متساويان من حيث العمل، لكن تساوي العمل لا يعني تساوي المسألتين. نعم كان القول بالتكرار عملا من حيث النتيجة موافقا للقول بعدم الإجزاء، لأن القول بالتكرار يعني الإتيان ثانيا، والقول بعدم الإجزاء يعني الإتيان ثانيا. اتحاد النتائج ليس بالضرورة اتحاد المسائل. نعم كان التكرار عملا موافقا لعدم الإجزاء، لكن ملاك هذه المسألة غير ملاك تلك المسألة، إذ ملاك أحد إحدى المسألتين ملاك الماهية، وملاك الثاني ملاك الكفاية. ملاك إحدى المسألتين لفظي، وملاك الآخر ملاك عقلي. هذا بلحاظ الأمر الأول. نأتي للأمر الثاني وهي مسألة تبعية القضاء للأداء، وقلت في تصوير فكرة تبعية القضاء للأداء بهذا البيان، قلت: هل أن المأمور به في الصلاة ما بين الزوال إلى الغروب هل عبارة عن أمرين، أمر بالصلاة وأمر بالصلاة من الزوال إلى الغروب؟ فعندما ينتهي الوقت الأمر الثاني يموت، وأما الأمر الأول يبقى. فإذا بقى حينئذ نحن ملاحقون بالعمل بعد ذلك، أي بعد الوقت، وذلك لبقاء الأمر الأول. فإذا بقى الأمر الأول فما زلنا مطالبين، ما زلنا ملاحقين. أما إذا قلنا مفاد صلي ما بين الزوال إلى الغروب ما هو إلا أمر واحد لا عبارة عن أمرين، فبانتهاء الغروب ينتهي كل شيء. الإتيان بعد الوقت يحتاج إلى خطاب جديد، وإلى بيان جديد، وإلى أمر جديد. هذا معنى تبعية القضاء للأداء أو عدم تبعية القضاء للأداء. فالقائل بتبعية القضاء للأداء ممن ينادي بفكرة تعددية الأمر، فيفهم من قول الشارع المقدس صلي ما بين الزوال إلى الغروب عبارة عن أمرين، أحد الأمرين صلي، والأمر الآخر صلي من حيث من الزوال إلى الغروب. وبطلان الثاني وسقوط الثاني لا يعني سقوط الأول، بل يبقى الأمر الأول باق، وببقائه تبقى المسؤولية والملاحقة، فيكون خارج الوقت لا بد من الصلاة، وذلك للخطاب الأول أعني قول صلي. وهذا معنى تبعية القضاء للأداء. وأما إذا كان مفاد صلي من الزوال إلى الغروب ما هو إلا خطاب واحد، ما هو إلا أمر واحد، وبانتهاء الوقت ينتهي كل شيء. الصلاة خارج الوقت يحتاج إلى مستند جديد، يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكتفى بالخطاب الأول، فنقول بعدم تبعية القضاء للأداء. هذه مسألة، وهي حديث في عالم اللفظ، بينما حديثنا في مسألة الإجزاء حديث في عالم العقل من حيث الكبرى على ما تقدم. وهكذا الفرق بين مسألتنا وبين مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث في تلك المسألة، في مسألة تبعية القضاء للأداء، حديث لفظي، حديث عالم الدلالة، حديث لم يكن حديثا في الدليل العقلي، وإنما يكون حديث في مباحث الألفاظ. فإن البحث في تلك المسألة تدخل في مباحث الألفاظ، في دلالة الصيغة على التبعية وعدم عدم التبعية، في دلالة الصيغة، في دلالة حديث الدلالة لا حديث العقل، حديث الدلالة اللفظية لا حديث العقل، في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف ما نحن فيه، بخلاف هذه المسألة. فإنه كما عرفت فإن الإتيان بالمأمور به يجزئ عقلان، حديث العقل عقلان عن الإتيان، عن إتيانه ثانيا أداء أو قضاء أو لا يجزئ عقلا. فلا ألقى بين المسألة مسألتنا وبين المسألتين مسألة المرة والتكرار ومسألة تبعية القضاء للأداء أصلا. إذا عرفت هذه الأمور التصورية الأربعة فليقع الكلام بعد ذلك في البحث المنهجي والبحث التصديقي. إذا عرفت هذه الأمور فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين. هذا منهج البحث. الموضع الأول: إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي هل يجزئ عن الأمر الواقعي؟ إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الأمر الظاهري؟ إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الأمر الاضطراري؟ حديث السنخية الواحدة: الإتيان بأمر هل يجزئ عن نفس ذلك الأمر أو لا يجزئ عن نفس ذلك الأمر؟ إن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الاضطراري أو الظاهر أيضا هل يجزئ عن التعبد به؟ ثانيا: لاستقلال العقل لأنه لا مجال، لأن العقل شيء يقول أنه إذا امتثلت سقط الأمر، ومع سقوط الأمر لا حاجة لامتثال آخر، لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به لذلك الأمر على وجهه الصحيح الشرعي والعقلي، لأنه لا مجال مع موافقته لاقتضائه التعبد به. ثانيا: ما حاجة، أنت أتيت بالأمر وامتثلت الأمر، والمأمور به الذي أتيت به كان لا محالة مسقطا لذلك الأمر، ومع سقوط ذلك الأمر حينئذ لا مجال للتساؤل هل يجزئ أو لا يجزئ. فمن هنا الإجابة عن السؤال الأول والمحور الأول واضحة ولا خفاء فيه. الشيخ سيد يقول هنا ما عندي أنا كلام طويل، نعم عندي كلام في الملف الأول، لكن كلام شلون؟ مو في مسألة الإجزاء وعدم الإجزاء، لا محال الإجزاء إذا كان المنظور في البحث المأتي به بالأمر الأولي أو المأتي به بالأمر الثانوي هل يجزئ عن الأمر الأولي أو الأمر الثانوي، هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام أدخل عنصرا جديدا في البحث حتى يصير مادة للبحث. وما هو العنصر الجديد؟ إنا لا نقول بسقوط الأمر بعالم الامتثال، وإنما نقول المسقط للأمر تحقق الغرض. وبما أن الغرض قد يكون غرضا هو الثاني وهو العالم، ما عندنا تعدد أغراض، وأخرى يكون عندنا غرض ثاني وعندنا غرض عالي، وثالثا نشك في أن الغرض من الأول أم من الثاني. الشيخ يقول إذا لم يكن للمولى إلا غرض واحد وبلا أشكال بالإتيان بذلك المأمور به فقد حقق الغرض، وبتحقق الغرض لا محالة يسقط الأمر. أو كان المولى غرض عالي وداني، لكن المكلف قد أتى بالغرض العالي فإنه مسقط للأمر لا محالة. هذا الشق الأول. الشق الثاني، الصورة الثانية: المكلف أتى بالمأمور به لتحقيق الغرض الداني، وأما الغرض العالي بعد لم يأتي المكلف بتحقيقه. هنا ماذا قلنا؟ هنا قلنا لا بد من القول بنظرية الامتثال بعد الامتثال، هنا لا بد من القول بعدم الإجزاء، هنا لا بد من القول من الإتيان ثانية لتحصيل الغرض الأعلى، ولا يكتفى بالإتيان بتحصيل الغرض الأدنى بعدما كانت محركية العبد تسير وفق منهج الأغراض لا وفق منهج الأوامر. هذه الصورة الثانية، صورة التأسيس الأصل يقول كل من شك من أتى بعمل وكان قد شك بأن الذي أتى به محققا للغرض الداني أو للغرض العالي أصالت عدم تحقق الغرض العالي تستدعي الإتيان ثانية بالعمل. شوف العبارة. نعم لا يبعد أن يقال، قلت هذا تكرار لما مضى تحت منهج بحثنا السابق، تنشأ الامتثال بعد الامتثال، نفس خارطة الامتثال بعد الامتثال الذي ذكر سلفا الآن تستنسخ ها هنا في بحث الإجزاء. نعم لا يبعد أن يقال بأنه يكون للعبد تبديل الامتثال، تبديل الامتثال احنا عبرنا عن الامتثال بعد الامتثال، أي تبديل الامتثال هو راح يفسره، أي التعبد به ثانيا وعدم الاستزاء بما أتى به أولا والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به أولا، لا منضما إلى الأول، يعني عبارة عن إتيان جديد مو إتيانا لعمل المركب كما أشرنا إليه في المسألة السابقة. فذلك فيما علم أن مجرد امتثال المكلف لا يكون علة تامة لحصول الغرض، وإنما يحصل الغرض الداني لا يحصل الغرض مطلقا، وإن كان وافيا به لو اكتفى به، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعده فإن الأمر بحقيقته وروحه وملاكه لا بحسب ظاهره، فإن الخطاب بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد، لأن الخطاب إنما يسقط بتحقق الغرض، لا يسقط الخطاب بتحقق الامتثال كما هو التحقيق عندنا. هذه عبارة مهمة. فإن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد بناء على ما هو المختار عندنا من أن الخطاب لا يسقط بحسب روحه بالامتثال، إنما المسقط للخطاب عبارة عن تحقق الغرض. ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد، يعني اطلع على الإهراق، واطلع العبد على الإهراق وجب على العبد ثانيا إتيانه بالماء كما إذا لم يأتي به أولا. ليش لا بد من الإتيان ثانيا؟ ضرورة بقاء أمره وخطابه، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إلى الخطاب، وإلا لما أوجب حدوثه، لو لم يكن غرض له لما كان قد أوجب حدوثه، فذلك الغرض هو كان مركز الدعوة من قبل الآمر. فإذا كان الخطاب يدور مدار الغرض حدوثا فهو أيضا يدور مدار الخطاب بقاء، فالخطاب يدور مدار الغرض حدوثا وبقاء، ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي له وإلا لما أوجب حدوثه، فحينئذ يكون له الإتيان، وحينئذ يعني حينما لم يتحقق غرض المولى، وحينئذ يعني حينما لم يتحقق غرض المولى يكون للعبد الإتيان بماء آخر على أن يكون موافقا للأمر موافقا للخطاب كما كان له قبل إتيانه الأول، فله أن يأتي بماء جديد بدلا عن الماء الأول. نعم فيما كان الإتيان علة، نعم إذا كان الامتثال علة تامة لتحقق الغرض وهو محصل لتمام الغرض، ومع تحصل الغرض يسقط الخطاب، ومع سقوط الخطاب لا معنى لفرض الإتيان به من جديد. نعم فيما كان الإتيان بالعمل علة تامة لتحصيل الغرض فلا يبقى موقع للتبديل، لأنه بتحصيل الغرض يموت الخطاب، وبموت الخطاب لا معنى للامتثال من جديد. تريد أن تمتثل ماذا؟ امتثالا للأمر حيث أنه لا أمر حتى تمتثله، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه فشرب واستوفى غرضه. لا شنو؟ شبع بعد، إذا صار بناك تدب الماء من جديد في فمه فإنه نقض للغرض. جيد. بل لو لم يعلم تأسيس الأصلي، تأسيس الأصلي، هل أن مورد العمل من النحو الأول أم أنه من النحو الثاني؟ هل العمل المأتي به علة تامة لتحصيل الغرض أم ليس بعلة تامة لتحصيل الغرض؟ نشك، نشك. بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل، هو من القبيل الأول أم من القبيل الثاني، فأصالة عدم تحقق الغرض الأعلى، فأصالة عدم الإجزاء، فأصالة أن الأمر بعد لم يسقط، هذه الأصول تستدعي فله التبديل باحتمال أن لا يكون المأتي به علة تامة، فله فللعبد إليه يعني إلى العمل سبيل وتبديل، ويؤيد ذلك ولم يقل يدل على ذلك، ويؤيد ذلك بل يدل عليه على تحفظ كما سنبين، بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادا أن يصلي بعد ذلك جماعة. ليش؟ يقول هذا مورد للشك. الشارع المقدس ماذا أمر بالإتيان ثانية؟ أقول المسألة أجنبية عما نحن فيه، لأنه بأمر الشارع يكون هناك عندنا أمر بالصلاة وعندنا استحباب بالصلاة، والمأتي أولا يكون امتثالا للأمر، والمأتي به ثانيا امتثالا للاستحباب، وهو أجنبي لأن كلامنا لابد أن يكون المأتي به ثانيا هو امتثال لنفس الأمر الأول لا امتثالا لأمر آخر غير الأمر الأول. فالمسألة هذا المؤيد لا يصلح أن يكون مؤيدا في المقام، يختار أحبهما إليه، والحمد لله رب العالمين.